جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أود أن أقول لأبنائي ولطلاب العلم وللدعاة وللجميع، هذه سلسلة طيبة مباركة وستطبع في موسوعة خاصة بإذن الله جل وعلا، وقد كتب في الخصائص الكثيرون من الأول ومن المتأخرين أيضا، وكل قد أبدع بإذن الله جل وعلا، إلا أن شرح الخصائص هذه في هذا الأمر أي في السلسلة له مزية خاصة جدا، وهي أني نقلت أجمل ما عند السابقين وزدت بما عند اللاحقين من خير عميم في هذه الخصائص بإذن الله جل وعلا. ولذلك إذا ما أراد إنسان أن يدرس الخصائص أظن بإذن الله جل وعلا أنه إن رجع إلى بابنا هذا أي إلى شروحنا وشروحاتنا هذه في تلك السلسلة فسيرى الخير الكثير، وإن وجد دون ذلك فلينصحنا، وأسأل الله جل وعلا أن يعني يعصمنا من الزلل والشطط والخطأ والنسيان. المهم بإذن الله جل وعلا أنني قلت أنني في حلقتي الأولى تحدثت عن الخصائص في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن منزلة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة الثانية بإذن الله جل وعلا تحدثت عن واحدة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، عن معجزة القرآن. وفي الحلقة الثالثة بإذن الله جل وعلا تحدثت عن سيادته صلى الله عليه وسلم تحت عنوان النبي ساد الكل، أهو سيد ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد، وبينت ذلك وتلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة الرابعة بينت أن من خصائصه أيضا أنه بعث للناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحلقة الخامسة تلك سآتي بواحدة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الشيطان لا يتمثل برسول الله، أن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثالثة، الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيد الكرة مرة ثانية للتنبيه، وليس هذا من باب مع احترامي أني أريد أن أرفع شيئا أو أن أضع شيئا، لا، لأن الأول ما ترك للآخرين شيئا على الإطلاق، لكن لمن أراد أن يقف على مجموع الخصائص، لأن البعض تحدث عن بعض الخصائص وآخر تحدث عن بعض بما ليس عند هذا وبما عنده والثالث هكذا، لكن بإذن الله جل وعلا سنأتي بكل ما ذكر عند السادة العلماء من الأول إن شاء الله جل وعلا، لكن بتفصيل. حينما أقول ومن خصائصي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها أن الشيطان لا يتمثل به مناما مع الآخرين، أي في رؤياه مناما، وهذه قضية ربما يظن الظان أن المسألة هينة أو أن المسألة بسيطة، وقائل يقول يعني الرؤيا المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي ليست بالأمر كذا. قلت إن من صبر معي وحصل العلم في هذه الحلقة سار أمورا عظيمة ترتبط بالناحية العقدية وترتبط بالناحية الإيمانية
وربما أيضا تسقط على بعض النواحي مع احترامي التي يظن الظان أنها ليست من الأصول وهي من الأصول. خلاصة المسألة يعني إذن سنتحدث عن رؤياه صلى الله عليه وسلم مناما، ورؤياه تختلف عن رؤيانا جميعا، بمعنى أنني حينما أرى أبي أرى جدي أرى فلانة أرى علانة، الشيطان يتمثل بالجميع، يتمثل بالأبي، يتمثل بالجدي، يتمثل بالعمي، يتمثل بالخالي، يتمثل بالقريب، يتمثل بالغريب، يتمثل بالولي، يتمثل بالتقي، يتمثل بالصالح، يتمثل بالطالح، يتمثل بالرئيس، يتمثل بالوزير، بكل هؤلاء، لكن أبدا لا يستطيع أن يتمثل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. المهم للدخول في دلالات هذه الخصيصة أقول أذهبوا إلى الجامع الصحيح الإمام البخاري من بابين، من الباب الأول حتى أعلم القاصي والداني أن الإنسان يرجع إلى الجامع الصحيح حتى يدور مع الدليل حيث دار، وحتى يسير مع الدليل حيث صار. اثنين، كي أغيظ المنافقين والمشككين والجهال والزنادقة الذين يتطاولون على الإمام البخاري وعلى صحيحه وهم أشبه بحشرة تريد أن تنطح جبلا أشم. المهم أعود إلى الجامع الصحيح حيث أورد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه تحت عنوان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الباب هكذا عند الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة اللي هو أبو عبد الله. الباب هكذا، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نركز مع بعض، أنا مش طبعا مش في حصة والكلام تيل، كلام بسيط. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. في الأحاديث من 6993 إلى 6997، يعني 3993 94 95 96 97 إلى حديث في رؤيا النبي في المنام حيث أورد الإمام البخاري في صحيحه. طيب الحديث الأولاني وده في إشكالية عظيمة زي بقول لكم أهو أنا مات في الأصول وهندخل كمان في العقيدة. الحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وده عليه إشكالية عظيمة أهو، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. حديث عند البخاري وعند مسلم، عند مسلم لكن شك الراوي، عند مسلم من هذا الوجه أو فكأنما رآني، هنا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة، هكذا بالشك من الراوي. مرة تانية لأني لحزها معاه شوية بعد ما انتهي من الدلالات، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، عند الإمام مسلم من هذا الوجه بالشك بيقول ايه او فكأنما رآني في اليقظة. فكأنما مش يعني يراني او رآني يقظة، ما فيش رؤية، كأنما تشبيه، فكأنما رآني يقظة، هكذا بالشك من عندي الراوي. طيب انا هتعرض للشرح بعد مورد الاول الحديث. الحديث الثاني بيقول ايه، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. مرة ثانية، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي، برضه هو نفس المعنى. طيب آجل الحديث الثالث، وإن الشيطان لا يتراءى بي، يعني ما حدش يشوفه يراه في المنام بصورتي، فإن الشيطان لا يتراءى بي، ما يراش الرائي مناما بصورتي عشان الشيطان ما يتمكنش ولا يقدر، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي وراه، من رآني في المنام فقد رأى الحق، من رآني في المنام فقد رأى الحق، أي رآني رؤية حقا، رؤية منامية حقا. ليه؟ لأن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث اللي بعده بيقول إيه، من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. بيوضح لك المعنى ما بعده يفسر ما قبله. من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. ما يظهرش بشكلي بجسدي بخلقتي بسمتي إلى آخر هذه الصورة، يعني بصورة النبي أبدا لا يتمثل به صلوات ربي وسلامه عليه. طب عند مسلم ما في صحيحه، من رآني في النوم فقد رآني. من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي، عند الإمام مسلم في صحيح. أيضا عند مسلم في صحيح، من رآني في النوم فقد رآني. من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. أيضا الحديث عند الإمام مسلم في صحيح. أرجع بقى الحديث الأولاني قبل ما أدخل في القضية، لا أجي عند الإشكالية. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هكذا عند الإمام البخاري في صحيح. من هذا الوجه عند مسلم، أو فكأنما رآني في اليقظة بالشك. هاف في كتب صفرة كده كتيرة، وسيدي فلان كان بيرى النبي يقظة، النبي يخش يسلم عليه ويقعد معاه وشرب شيء مع بعض ويقعد بالساعة مع بعض، وبعدين النبي يمشي صلى الله عليه وسلم، وفلان بيقول إن لم أرى النبي في كل لحظة ما عادت نفسي من الأحياء، يعني قاعد معايا 24 ساعة ما بسبنيش. إما اللي في القبر عند النبي مين؟ إما اللي في قبر النبي مين؟ إما الملايين اللي بتروح مسجد النبي وبعدين تروح تسلم على النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، بسلم على مين؟ على قبر فاضي؟ يعني النبي ماشي في الأسواق والطرقات واحد يزور الناس والقبر فاضي؟ طب بنسلم على مين؟ سلام عليك يا رسول الله، سلم على مين؟ طيب قبره يخلو منه صلى الله عليه وسلم، ده مصيبة. ولتوضيح ذلك سأتي بالشبهة كما عودت أبنائي وأحبابي، ثم ننسف الشبهات بإذن الله جل وعلا. طيب ما يقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة، أو من هذا الوجه عند مسلم بالشك، أو فكأنما رأني في اليقظة، معنى إيه الأول الحديث؟ أنا بوجه نصيحة لشيخ دكتور، ده من باب نصيحة والأدب، هو أدب أدب مطلق، لأن عندي في الدين حديث في الصحيح عند البخاري ومسلم، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، فدي النصيحة. وأيضا من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ولذلك هذا الشيخ الدكتور الذي كان قد تبوأ منصبه يحكي ويقول، وانا بدي المحاضرة، ان بيجيه دخل حضر والمحاضرة شغالة في نصها كده، يعني استأذن ونشت. يعني افهم من كده ان النبي ترك قبره وخلى القبر منه، ثم جاء خصيصا كي يستفيد من فلان او كي يجلس لفلان وكي يستمع من فلان، ولانه عطي موعد اخر لواحد استأذن وخرج. طب حتى لو النبي عندك يقظه ده بالعقل، انت تقدم عليه تجلس على الكرسي وهو احد الحاضرين، طب النبي يتبعك وانت اللي تعطيه، النبي يتعلم منك وانت المعلم. انا وضعت شرط الادب في المناقشة عشان ما يقالش انتصار للذات. اي كلام ده؟ اي كلام ده؟ انت بتتكلم عن الامام المقدم والرئيس المبجل، عن سيد ولد ادم، عن سيد الخلق، اللي جبريل قدمه كده عشان يصلي بجميع الانبياء بادم الى الغاية عيسى، الكل وراه. يبقى انت اللي تقعد على كرسي تعطي وقاعد يسمعك؟ الله العظيم. نصيحتي ليك قبل ما تقابل ربنا، اسمع مني مش عيب، وراجع وبعدين مش عيب ابدا ان الانسان يخطئ، كلنا نخطئ. وارجع بعدها قول يا جماعه انا اخطات في تلبيس غير مقصود، واعلن ذلك للناس وتوب الى الله جل وعلا. ارجع الاول لشرح الحديث عشان ما تتخذوش تقول اهو الحديث اهو عند البخاري مراني في المنام سهراني في اليقظه، وعشان شفته مناما انا شفته في اليقظه. ده انت قلت جه وحضر لك واستاذن ومش. اي حد يجعل النبي في هذا المقام ويعلي مقامه على مقام النبي، عارف ان مش مقصود وعارف ان النيه مش قصد ابدا الاستطاله على النبي، بس ده في فساد عقدي خطير، فساد عقدي خطير ممكن يودي بعقيده الانسان. وده في دلاله على ان صاحبه بحاجه الى ان يراجع نفسه في دراسه العقيده من الفها من الفها. المهم طب معنى الحديث ايه؟ قيل في معنى الحديث من رأني في نفسه يراني في اليقظة، قيل احتمال ان يكون اراد اهل عصره ممن يهاجر اليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة في ناس ما قدرتش تهاجر وامنيتها تهاجر وخرج على انهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتمتعوا برؤية النبي ويسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي هاجر كانوا بيشتاقوا للنبي فيشوفوا النبي في المنام، فالحديث بشارة لهم لأنه كرامة. إما شفتوا النبي في المنام ربنا هيجمعكم به في اليقظة لما هتروحوا المدينة عند النبي، يعني هتجتمعوا به إن شاء الله ربنا هيجمعكم به. يبقى المعنى هنا احتمال أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه، فإذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أن يراه بعد ذلك في اليقظة. دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي أذكرها العلماء قالوا إيه؟ قيل معناه فسيرى تأويل ذلك في اليقظة. يعني مثلا أنت شفت النبي في المنام، النبي بشرك ببشارة، يبقى معناها إنك في اليقظة هتشوف تحقيق البشارة بتاعت النبي اللي النبي وعدك به وقال لك عليه، هتشوفه يقظة هيتطبق وانت موجود. يعني بشرك بنجاح ابن، بشرك بكيت طبعا بعلم من الله جل وعلا، بشرك بالشفاء من المرض، هتشوف يقظة البشارة دي مش هتشوفه هو يقظة. ده المعنى الثاني اللي هو فسارة طويل تلك رؤية في اليقظة. ثالث معنى من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، رؤية نبي في المنام كرامة. اذا معنى دي من رآني في المنام سيراني يوم القيامة لانه على الاسلام ويموت على الاسلام ان شاء الله ويشوفني في الجنة يقظة. دي اشهر المعاني الثلاث لأئمة الاسلام. يبقى المعنى الاولاني احفظوا عني، والمشايخ اللي قاعدين يقولوا بيظهر لنا وقالنا اربع مرات وخمس مرات وبيقعد معانا، واللي بيقعد يقول لك ده لو غاب عني لحظة وانا بقابله في كيت وبيجي لي في مسجد فلان والكلام ده كله بقول لك اهو. يبقى اول نقطة احتمال ان يكون اراد اهل عصره ممن يهاجر اليه بيبشرهم، خلاص شفتوه في المنام ربنا يجمعكم به في اليقظة في المدينة اللي هم اهل عصر النبي. اثنين فسار تأويل تلك الرؤيا يقظة اللي النبي بشر به وقالوا له في رؤيا هيشوفوا يقظة. المعنى الثالث انه هيرى النبي في الاخرة، معنى انك شفته في الدنيا مش هتحرم الايمان ولا تستى بالايمان ولا الاسلام، وهتشوف النبي في الآخرة إن شاء الله. دي المعاني الثلاثة أو أشهر المعاني الثلاثة اللي عليها أئمة الإسلام. طيب واحد يقول لي برضو أنت ما رديتش برضو على الحتة دي من ناحية علمية، تعرف سيراني في اليقظة. أهل العلم اتفقوا على أن القول بها فساد، ولذلك بوابوا بابا تحت عنوان باب فساد من قال برؤياه في اليقظة. في القول فاسد انك تقول النبي بيجي لي يقظه او بشوفه يقظه او بيروح للناس يقظه. ايه الفساد؟ رتب معايا المعلومات زي ما انا عودتك انك تاخد معايا المعلومات مرتبه. خد اول نقطه، اول نقطه لو صح كده انه بيجي يقظه لكان الذي راوه جميعا من الصحابه، لان تعريف الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره في حياته وامن به واتبعه الى اخره ومات على ذلك، ما ماتش على الكفر. يعني اللي بيشوف النبي مره يقظه خلاص ده صحابي. اذا بقى لما جيب لي 100,000 درويش السنة و100,000 درويش السنة اللي فاتت وكم مليون في السنوات اللي فاتت وكل بقول لك انا شفت النبي يقظة يبقى دول كلهم صحابة ويبقى الصحبة ممتدة ليوم القيامة كله صحابة ولذلك يبقى في كده امكن بقاء الصحبة ليوم القيامة وده كلام فاسد لان الصحبة انتهت بموت الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك ليه خلي بالك العلماء لما قسموا القرون او الناس قالوا اول عهد الصحبة اللي هم اصحاب النبي من هم اصحاب النبي الذين اكتحلت اعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الاسلام يعني بايعوه وامنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك طب اللي جه بعدهم بقى ما شافش النبي اهو اللي ما شافوش النبي اولاد دول او مش اولادهم اي حد غيرهم بس ما شافش النبي دول اسمهم التابعون هم الذين رأوا اصحاب النبي ولم تكتحل اعينهم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا صحاب فهتقول عليه صحابي على الاطلاق والا هتقحمني في مسائل بقى اما ارجع بقى لقواعد الحديث اما اقول لك الاصل في الصحابة انهم كلهم عدول ولا تضر الجهالة بالنسبة لاسم الصحابي ما ينفعش الكلام ده اقوله في بالنسبة للتابعين على الاطلاق طب المراسيل بالنسبة للتابعين هتبقى زي لا 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 ده انت هتضيع الدنيا طب يا اخ حتى قول الاخرى استثنائي زي اذا قال الصحابي قولا لا مجال للراي فيه فانه ياخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي اخر فاذا ما عرض بقول صحابي اخر اخذ بما يرجحه الدليل انت فين انت بتحلم هتضيع الدنيا يبقى الاولى الاصحاب الثانيه التابعون كبار واوسط وصغار اللي بعدهم تابعوا التابعين خلاص اللي بعدهم كده كمان قسموا عصر العباد بعد كده عصر الصوفيه الى اخر انما ايه اللي بيحصل ده ده ايه التاريخ ده يبقى اذا اول نقطه تدل على فساد راي لو صح يعني رؤيه النبي يقظه لكان كل الذين راوه من الاصحاب كانوا جميعا يبقوا اصحابه ولا امكن بذلك بقاء الصحبه ليوم القيامه خلاص ويجي بعد 100 سنه و1000 سنه واحد يقول انا اصحابي خلاص يبقى ده فساد وانا بقول لاي واحد دارس ذره علوم شرعيه ذره انه يقدر يخالفني ما حدش هيقدر ابدا في اي نقطه يبقى النقطة الأولى الثانية أن الجميع الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من الثقاة رأوه مناما ولم يذكر أن واحدا من هؤلاء قال رأيت النبي يقظة أو جاءني النبي يقظة يعني أجل شيء أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي ما شفناش واحدة قالت ده النبي جالي وقعد معايا بعد ما مات وشرب الشاي أو النبي كده ما شفناش الصحابة مرة قالوا ده النبي بعد ما مات والله ايه صلبنا العشاء مرة وصلبنا الفجر مرة صلبنا الظهر مرة وصلبنا العصر مرة صلبنا المغرب مرة ما حصلش على الاطلاق ان صديق الامة اللي لو وزن ايمانه بايمان الامة ترجع كفته انه قال وده احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ان النبي جالي وقعد معايا وسهر عندي ابدا على الاطلاق وفاصل بعده واصل إن شاء الله
سنعود عدنا
عدنا بإذن الله قلنا طبعا أبو بكر طبعا أفضل الأمة بعد النبي وأعظم ولي بعد النبي في الأمة دي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ابو بكر خلاص ما احنا عايزين نجيب بقى مين الاصدق بقى ما تجيبليش واحد لا مؤاخذه معتوه ولا واحد حي حي ولا واحد بينام يتقلب وتقول لي كيف ابو بكر اتفاق الجميع لانه افضل الامه بعد رسول الله والاول من الرجال محبه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حال ابو بكر مره ما هو انت احسن من ابو بكر قول لي بقى ان كنت احسن من ابي بكر دي حاجه تانية ابو بكر لم يثبت عنه انه قال مره ان النبي جه بعد ما مات وقعد معاي او شرب معاي الشاي او حضر لي وانا باخد راي الصحابه في الحته الفلانيه طب ما كان الصحابه ما كانوش غلبوا كان عمر بن الخطاب لما بتعرض عليه مساله يجمع لها اهل بدر طب ما كان يستنى لما النبي يجي له يقظه ويقول له المساله دي يا رسول الله يقول له كده ما ياخدش راي الناس قال ما كانش ابو بكر يجمع الاصحاب ويستشيرهم في المعارك وفي الفتوحات ما كانوا يستنوا لما النبي يجي لهم يقظة. التخريف ده يا جدعان. خلاصته أبو بكر ما ثبتش عنه، عمر ما ثبتش عنه، عثمان ما ثبتش عنه، علي رضي الله عنه اللي هو عند الشيعة الإله اللي عند المغالين منهم روافض إله ما ثبتش عنه. يعني أجيب لك مين بعد كده، أجيب لك مين بعد كده لم يثبت عن أحد من الفقهاء على الإطلاق أنهم قالوا بذلك أو ظنوا ذلك. إذن تلك مدعاة للسخرية. النقطة الثالثة، يترتب على القول بذلك أنه بيرى يقظة خلو قبره من جسده. ما أنت تقول يقظة يعني معناها النبي قام خارج من القبر ومشي، يجي بقى الناس لما أخذ اللي عادة كلها تروح تزور وتلقي السلام على النبي، السلام عليك يا رسول الله، ما فيش رسول الله جوه، هو فاضي، ما انت خرجته، انت بتقولي خارج، السلام عليك يا رسول الله، بتلقي على مين؟ يبقى خلو قبر النبي منه، وده فساد، فساد. ده الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعدين مستقر بدن النبي في القبر باتفاق العلماء، ومستقر روح النبي في الرفيق الأعلى، وبين الروح وبين الجسد تعلق وإشراق وتواصل. إنما بقى أنك تقول الجسم خرج، هذه مصيبة. يبقى يترتب على هذا الفساد اللي هو الذهني والعقل والعقدي خلو قبر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب. يبقى أنا بزور مجرد قبر وبسلم على غائب مش موجود، وده فاسد الكلام، يعني فاسد كلام فاسد. مش كده بس، قلت ولم يرد ذلك لا في كتاب ولا في سنة، ولم يؤثر عن أفضل هذه الأم ولا عن فضلائها ولا عن بقية الصحابة ولا عن كبار التابعين ولا عن ثقات الأمة على الإطلاق. إذن يا جماعة يثبت فساد هذا القول. وأنا بنصح كل واحد بيقول بهذا القول أنه يتراجع، يتراجع. لا بأس إنه ممكن شيطان يجي وبعدين يقول شيطان تاني يشغل لي ولا بتعولي ده كذا إلى آخر هذه الأمور. إنما النبي محمد صفم إما تكون بتتكلم عليه، تتكلم عن مين؟ عن سيد الخلق، عن إمام الأنبياء والمرسلين، عن الرئيس المقدم. يبقى انتبه، ما ينفعش أقول إما بيجي حضر لي، ما بيجي قعد لي، ما بيستأذن مني وقال يقظة، لا 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 لا. ولذلك هي النصيحة، النصيحة. ويجب ما يبقاش في صدورنا كبر ونتواضع لله وننكسب لله، لأن دي أمانة هنسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. لا بأس إن غليم يفيدني بسأل، لا بأس إن مسيكين يعرفني خطأ عندي، لا بأس. ولذلك أنا بقول للي اشتهر عنه هذا الكلام يتوب ويتراجع، وإلا إن كان يريد المناظرة علمية فأنا مش بقول له أنا مش مستعد دلوقتي، ده أنا مستعد من سنين، اعتبرني موجود وسريع وأرعب وأسرع من البرق. طيب في خضم دي بقى، مش قلت لكم أنا تعرض الأصول والعقيدة حتة مهمة قوي بنقولها كحكم شرع من الفهم الخاطئ، ادعاء الصحبة برؤية النبي مناما. أنا بينت لكم على أن لو سلمنا بالكلام ده يبقى خلاص كل اللي يشوف النبي يبقوا صاروا أصحاب، يعني من الصحابة، ويبقى بقى خلاص أمكن بقى الصحبة اليوم اليوم. بس ده فساد وده فهم خاطئ. ليه يا جماعة؟ كان في واحد اسمه الربيع ابن محمود المرديني، الربيع ابن محمود المرديني هو أول من قال بذلك، وأول من أعلن ذلك جهارا، أول من قال ذلك جهارا، وأول من أعلن ذلك جهارا. الربيع ابن محمود المرديني كان من مشايخ الصوفية، كان من مشايخ الصوفية. وعلى فكرة مقول الصوفية يا جماعة، الصوفية مرت بمراحل ثلاثة. ليه؟ لأن الصوفية مش كلها سيئة ولا كلها حسنة. العصور اللي عدت كان عندي عصر الأصحاب، عصر التابعين، عصر تابع التابعين، عصر العباد، جه بعد كده الفتن. أم في ناس أخذت منح الزهد والبعد عن الفتن وسموا أنفسهم الصوفية ولم يكونوا أهل بدع ولم يكونوا أهل إجرام، بل كانوا من العلماء ومن العباد. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من مراحل التصوف، جاءوا ناس غالوا في العبادة، غالوا في الطاعة، لكنهم ما ابتدعوا، ما أنشأوش بدع، لكن غالوا. بمعنى الواحد منهم كان يقعد يصلي لغاية ما عادش اللي حيوقف خالص، زي منصر بن أشيم كان يصل إلى سريره زاحفا. ومنهم من عمش من شدة البكاء من خوفه من رب الأرض والسماء، زي عمرو بن عبد الله بن الزبير. ومنهم من افترى نفسه مرات ومرات من الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور. فالذكر كان يقوم النهار وكان كده صام الظهر ولكن إلى آخر هذه الأمور، غالوا. وعلى فكرة اللي كان يصوم ما تقول لي ما هو عن فرع، أقولك كما قال الذهبي، عله لم يصله النهي، عله تأول، لأنهم كانوا من 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 الناس الأطهار اللي بنتكلم عنهم أنهم صابوا الضهر، فذلك نقدرش نجرح، ولكن بنقول مش صح، لكن بنقول علهم تأولوا، علهم لم يقفوا على الدليل. خلاصة المسألة، الطائفة الثالثة بقى أو المرحلة الثالثة للتصوف، كان بلاد فارس والحتت دي وثقافتهم اختلطت بالبعض، فظهر ما يسمى بالشريعة والحقيقة والظاهر والباطن والحلول والاتحاد، وضاعت ودخله من ليس من أهله، فعبد الناس الأموات وطفوا حول الأضرحة، ومنهم من قبل الأعتاب، ومنهم من صرف العبادة لغير الله كالدعاء، يقول يا فلان يا فلانة اعمل لي يا فلان اعمل لي، والدعاء عبادة، لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركة، وده باتفاق العلماء، مش حد مخالف على الإطلاق. ولذلك الدعاء عبادة ما يصرفش. ليه؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى آخر الأدلة الكثيرة وحديث النبي، الدعاء هو العبادة. ولذلك تروح تدعي أهو، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ده القرآن، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خلاصة المسألة، دي الصورة الثالثة من أو المرحلة الثالثة من مراحل إيه؟ التصوف. لكن يبقى السيء والحسن والكويس والكيت، زي الجامعات ما دخلها من ليس منها برضو، كانت مدارس دخلها التفجيري والتكفيري والمفرط والضايع والمرض النفسي إلى آخر هذه الأمور. يبقى الربيع بن محمود المرديني، عشان أرجع له ثاني، اللي قلت أول من أعلن ذلك جهارا، كان من مشايخ الصوفية، ادعى الصحبة، ادعى الصحبة. ليه؟ عشان أنه شاف النبي على زعمه في سنة 599، في سنة 599، يعني شوف بعد موت النبي بكم من سنة، ويقول لك لا أنا صحابي، أنا صحابي يهبل، أنا صحابي خلاص، يقول لك أنا صحابي خلاص، ما مجنون. ولذلك قال العلماء عنه ادعى الصحبة، كذا ذكره الذهبي في الميزان، إمام شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه، طبعا صاحب ميزان الاعتدال، ذكره في الميزان، ويقال إنه دجال، اللي هو الربيع بن محمود المرديني ادعى الصحبة والتعمير في سنة 599، حيث ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الشريفة. واللي عايز يرجع بقى للإطالة، وكان ليه في الإصابة الجزء الثاني 519 وما بعد. هذا الرجل لمجرد أنه نام وقال أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قام وقعد يجيب ذيول وأوهام وخيوط وادعى بها الصحبة، وخلاص يا جماعة أنا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تصحابي رضي الله عنه ورضوا عنه، يعني أنت خلاص بقى مرضى عنك، ما خلاص رايح بإذن الله رب العالمين، كيف إلى آخر هذه الأمور، أخذت درجة الصحبة، أنت أخذت كل مزايا الأحاديث التي وردت من النبي في مدح الصحابة أجمعين. ولذلك قيل عنه دجال، دجال، دجال للمرة الثالثة. طيب يا جماعة، بعد ما بينت الحاجة دي ودي نقاط احفظها عني، قل أن تجمعها من مصدر واحد أو من مصدرين أو من ثلاث، في نقطة بقى في غاية الأهمية، اللي عايز يشوف النبي وقاعد لك اديني وصفة عم الشيخ اشوف النبي. يوم واحد يقول له ايه روح قول ما مش عارف ايه واقرأ ايه 10 مرات 20 مرة 1000 مرة والناس عندها انيميا بسبب الغلاء الموجود ده وسبب الفقر. اول ما يروح يشتري البتاع المسبحة كده ويقعد على السرير هو اول بيكون سافر خلاص راحت تماما شرب ماء بيته وفي غلاء وفي بلاء ومش لا يأكل وامور صعبة والانيميا وصل معاه لدرجة ونتكى على عينيه ولك انا شايف الدين منورة والامور بقى خلاص تظلم وتنور والله اعلم يجي بعد ايه. عايز يشوف النبي مش كده. بس قبل ما اقول يعمل ايه او كده بنقول يا جماعة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة وهي اما بشارة اما نظارة الى اخره. مش معنى اللي يرى النبي يبقى احسن الناس بالعكس فيه من هو احسن واقوى منه ايمانا. الصحابة لم تظهر لهم كرامات كثيرة على الاطلاق كرامات كانت قليلة جدا لانهم لم يكونوا بحاجة اليها. التابعون كانت لهم كرامات كثيرات ورؤية للنبي كثيرة صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا بحاجة إلى ذلك لأن الصحابة كانوا أقوى منهم إيمانا وليسوا بحاجة. أما التابعون كانوا أقل إيمانا من الصحابة وهم بحاجة إلى ذلك. فإيه من حتة دي قلصت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة. طب نيجي بقى عشان واحد يقول لي إزاي بشوفها إلى آخره بنقول له أول حاجة سلامة وصحة الاعتقاد خلي عقيدتك صحيح. بمعنى ما ينفعش تقول لي وحيات كيت وإن كيت تعرف بالنبي تعرف بكيت تعرف بستك تعرف بأبيك تعرف بأمك تعرف برحمة مش عارف ايه تعرف بالكعبة تعرف الكلام ده كله ما ينفعش على الاطلاق. وبعدين تبقى عقيدتك صحيحة ما تروح ليش عند قبر وطوف حواليه طواف عبادة ما تعوش تدعو غير الله جل وعلا تعوش تذبح لغير الله جل وعلا تعوش تستغيث الى اخر بما لا يقدر على غوث على الاطلاق ما تعودش تتوسل بالموتى الى اغرى هذه الامور حاجات كثيرة جدا. لا صحح معتقدك ثاني يكون عنده سلامة منهج وصحة اعتقاد. اثنين بالالحاح على الله في الدعاء وبعدين بتقرب لربنا بالعمل الصالح اصلي قيام ليل اصوم نهار اطلع صدقات اكثر من الدعاء اللهم من علي اللهم من علي الى اخر هذه الامور لان الفضل بيد الله. ثلاثة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تلاقي واحد يسخر من احاديث النبي لك عايز يشوف النبي في المنام يتطاول على سنة النبي من باب انه يتطاول على البخاري ويتطاول على صحيح البخاري اشوف النبي في المنام. واحد ثالث مع احترامي قاعد ياكل حرام وكيف لك اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لما ما فيش سمت من سمت النبي على الاطلاق ولك انا عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مبتدع يقولك اشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لابد من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى آخر الدلالات الكثيرة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي عضوا عليها بالنواجذ كما عند أحمد وعند أهل السنة غير وغير وغير. يبقى لابد من الاتباع وإحياء السنة لابد أنك تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما تميت سنة تحيا بدعة وكل ما تنشئ بدعة تقتل بها سنة أي تميت بها سنة. لا أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أهلك في أولادك في ذويك في من لك عليهم سلطان إلى آخره. لبعد كده بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي. ممكن ألاقي واحد لمؤاخذة لابس شوال أخضر وعامل عمة خضراء قد كده قد كده هو راسه قد كده هي قد كده وحاطط مرشال على كتافه وشايل على من خضر وقاعد يجري في الشوارع يقول لك ده حبيب النبي ده مع النبي. يا عم بص راسك ما تضحوناش كفايه تشويه بقى لصوره الدين. لا 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 محبه النبي ما تجيبليش واحد قاعد يكركر واللي بحب النبي ما تجيبليش واحد قاعد يضحك على الناس بفتاوى عمري ما لقيت الراجل ده يعني يسمع عن فتوى صحيحه قاعد يخربط يعني ويقول كلام ما انزل به من سلطان ويقول لك بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا محبة النبي تعني الاتباع ايضا. ان المحب لمن يحب مطيع. من لو جبت واحد بيحب واحدة شوف بيبقى عامل ايه طاعة وكيف وجاب ده كان في الافلام زمان يقول لك الواحد يقول واحدة بعبدك سمع الطاعة المطلقة. ايه ده ده محبة النبي وتحارب سنة النبي وكل ما تلاقي حد على شكل النبي او على يعني السمت يعني على سمت النبي تحاربه وتيجي تسخر لي من الشعائر وسنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تيجي تدعي محبة النبي وبتحارب لي كتب الصحاح والسنن والمسانيد وبتحارب لي سنة النبي؟ لا، ده التهريج. بعد كده الاقتداء بالنبي والاقتداء بهديه، لان ربنا قال ان كنتم تحبون الله فاتبعون، ده في الاتباع. في الاقتداء بقى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاهتداء بهدي نبي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فرج، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، إلى آخره. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا شوف، صلوا عليه مش كده بس، وسلموا تسليما أكثر من الصلاة عليه، في بيتك، في الشوارع، في الطرقات، في الأسواق، في العمل، في كل مكان أكثر من صلاة. أنت بتؤجر، ده أنت بمصلي عليه مرة، ربنا بيصلي عليك عشرة، إلى آخر ما جاء في الفضائل، وده هنجلها يعني حاجة عظيمة جدا. ولذلك صلي على النبي، تماشي صلي على النبي، جالس صلي على النبي، يعني متجع صلي على النبي، متحرك صلي على النبي، مسافر صلي على النبي، ما تجهلش واكثر من الصلاة عليه. طيب، تقديم النبي على كل شيء بعد الله جل وعلا، لا يؤمن احدكم كما في الصحيح حتى يكون احب اليه من نفسه ووالديه والناس اجمعين. فإما أقول بحديث النبي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من، شوف، من نفسه أي التي بين جنبيه، ووالديه. الرواية اللي أنا بذكرها ما قالش وولده، لأن ممكن كل واحد فينا له أب وأم، أي واحد اللي بتسمعوني كلكم له أب وأم، بس مش كلنا لنا أولاد، ده ما اتجوزش، ده متجوز لكن ربنا ما رزقه الذرية. ولذلك شوف بلغت النبي أهي، حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه، له الوالدين والناس أجمعين. يبقى لا تقدم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وبعد كده ربنا يمن عليك إن شاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة وهذه كرامة، لكن مع احترامي تقل لأهل الخير ولمن يرجى منهم الخير وتحكى لهم، لكن للسفهاء وللحاقدين وللحاسدين لا، لأن الوقت قد نفد. فإني بإذن الله جل وعلا أختم الحلقة عند هذا الحد، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العصر.